بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد دخل علينا الإخوة موسم عظيم مبارك، موسم العشر من ذي الحجة، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام التي نحن فيها هي خير أيام الدنيا. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، أحب إلى الله من هذه الأيام. الله تعالى يحب عباده المؤمنين، ويحب أن يعبدوه جل وعلا. والله تعالى هو الغني الحميد جل جلاله، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا استغفار المستغفرين. الله تعالى الغني والناس كلهم فقراء إلى الله، ولكن هذا من رحمة الله وجوده وإحسانه على عباده أن شرع لنا هذه العبادات التي فيها صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. هذه العبادات التي هي في حقيقتها قرب لله وتعرف على الله وصلة بالله ومناجاة لله. والله تعالى يحب من عباده المؤمنين أن يعبدوه في كل أيام السنة، لكن علم الله تعالى ضعف الناس، فجعل بعض المواسم من السنة جعلها مباركة، وجعل من يتقرب فيها فهو من أحب العباد إلى الله ومن أقرب العباد إلى الله. وخير هذه المواسم هذه الأيام التي نحن فيها. أحب إلى الله، هذه الكلمة يتفكر فيها المسلم، يستشعر هذا المعنى الجميل، أن الله تعالى يحب العمل الصالح، يحب الصلاة وقيام الليل والصيام وذكره جل وعلا وتلاوة القرآن وبر الوالدين والإحسان إلى الناس. يحب هذه الأعمال حباً عظيماً في هذه الأيام، والنتيجة أن الله تعالى يحب العامل الذي يعمل هذه الأعمال. فالمؤمن يرغب فيما يحبه الله، المؤمن ينافس فيما يحبه الله، المؤمن يحرص على ما يحبه الله. فهذه الأيام الإخوة أيام عظيمة، علينا أن نقبل على الله الذي يقبل على الله إقبالاً شديداً في هذه الأيام، يستشعر أن هذه العبادات الله تعالى يحبها حباً عظيماً، فيكون محبوباً عند الله. فهذا من أعظم ما يجعل المسلم يسارع إلى الله في هذه الأيام حتى يفوز بمحبته جل وعلا. وهذه الأيام الإخوة أيام عظيمة، مما يدل على عظمتها أمر قد يغفل عنه كثير من الناس، وهو ما ذكره أكثر المفسرين في قول الله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما وعد الله موسى عليه الصلاة والسلام
أن يكلمه أن ينزل عليه التوراة، جعل لهذا الموعد مقدمة حتى يتهيأ فيها للقاء الله، الأمر عظيم. فقال أكثر المفسرين أن قول الله جل وعلا وأتممناها بعشر هي العشر من ذي الحجة، يعني سبحان الله صادف في زمن موسى أن يكون ذلك الزمان هو نفس هذا الزمان الذي نحن فيه، ووعدنا موسى 30 ليلة صادفت شهر ذي القعدة، ثم الله تعالى زاد موسى 10 أيام حتى يكمل استعداده للقاء الله جل وعلا، وأتممناها بعشر. في هذه العشر بالغ موسى عليه الصلاة والسلام من التهيؤ للقاء الله بكثرة ذكره وعبادته والصيام له. ثم قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اشتاق موسى للنظر إلى الله جل وعلا لما سمع كلامه عند جبل الطور، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الجنة فالله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فأراد الله تعالى أن يبين لموسى أن هذا لا يمكن أن يكون في الدنيا لعظمة الله، ما أحد يطيق في الدنيا أن يرى الله، ولهذا قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل، وهذا كما يليق بجلال الله وعظمته. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن الترمذي أنه لما قرأ هذه الآية أشار بطرف خنصره، يعني تجلى من نور الله هكذا بمقدار يسير، فانظر في عظمة الله كيف اندك الجبل لما تجلى الرب للجبل كما يليق بجلاله، اندك الجبل. قال جعله دكا وخر موسى صعقا، موسى كان يراقب الجبل وإذا فجأة الجبل يندك ينفجر ويكون ترابا، خر صعقا أغمي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني بعظمتك. فسبحان الله الأيام هي الأيام، تلك الأيام العظيمة التي حصل في آخرها هذا الأمر الجليل على وجه الأرض، سبحان الله كأن الله تعالى أبقى أثر هذا الموعد والمناجاة الكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأيام هي خير الأيام، وجعل في آخرها يوم عرفة الذي يعتق الله تعالى فيه عبيده من النار ويقترب من عباده وينزل رحماته جل جلاله، فما أكرمه جل وعلا وما أرحمه. فلما يستشعر المسلم في هذه الأيام هذا الموعد الجليل وما حصل في هذه الأيام من التهيؤ للقاء الله، ثم في خاتمتها من هذا الأمر الجليل الذي حصل، يشعر حقا بعظمة الله وكبريائه، فما يملك إلا أن يكبر الله جل وعلا. ولهذا هذه الأيام أيام تكبير وتعظيم لله. كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما إذا دخلت العشر يخرجان إلى السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذا التكبير يكون في كل هذه الأيام العشر، في كل حال، في كل وقت، وأنت تمشي وأنت جالس وأنت قائم وأنت في بيتك على فراشك وأنت مع أولادك وأنت في عملك وأنت تمشي في السوق، علينا أن نحيي هذه السنة الإخوة، أن نحيي هذه السنة، نرفع أصواتنا بالتكبير. وروي في الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن يستأنس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل العشر قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فيملأ المسلم وقته في هذه الأيام بتكبير الله. والموفق من وفقه الله، الصلاة على الموفقنا لطاعته. هذا التكبير الدائم المستمر له أثر عظيم على القلب الإخوة. تخيل تجلس نصف ساعة أو ساعة كاملة في المسجد فقط تكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يمكن أول مرة مرتين، أول خمس دقائق تقولها، ويعني وما تشعر بذلك الخشوع، قلبك قد يتفلت يمينا ويسارا، لكن لما تلازم الذكر والتكبير تجد قلبك يخشع شيئا فشيئا وتتفكر في معانيها. كما نكرر نقول، لو يتأمل المسلم في خمسة معاني دائما في كلمات التسبيح والتحميد والتكبير، هذه المعاني تتعلق بالله وبأفعاله وصفاته جل وعلا. الله أكبر في ربوبيته، في ملكه جل وعلا، فهو الرب الأكبر خلق كل شيء. الله أكبر في مخلوقاته، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المعنى الثاني، الله أكبر في أسماء وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا. الله أكبر، علمه أكبر علم، قدرته أكبر قدرة، قوته أكبر قدرة، رحمته أكبر رحمة. الله أكبر الله أكبر في رحمته، في قدرته، في سمعه، في بصره، في إحسانه. الله أكبر الله أكبر في ذاته، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه بصحراء. ثم قالوا فضل العرش على الكرسي، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، كما في آية الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض. هذه السماوات والأرض بالنسبة للكرسي مثل حلقة في صحراء. ثم قالوا فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة، مثل الصحراء، العرش كأنه صحراء، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كالحلقة في الصحراء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر إن دك الجبل لعظمته جل وعلا. الله أكبر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهكذا يجول قلبك في معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. الله أكبر الله أكبر، مهما عظم ذنبي فرحمة الله تعالى أعظم وأوسع وأكبر. الله أكبر، يتحول هذا التكبير إلى استغفار، الله أكبر ولله الحمد. المعنى الثالث، الله أكبر في قضائه وقدره، فقدره وقضاؤه ومشيئته فوق كل أحد، لا يخرج أحد عن ملك الله ومشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله أكبر، فتستسلم لقضاء الله وقدره وتحمد الله على كل حال. هو المحمود في السراء والضراء، هو الحكيم فيما يفعل، هو الرحيم. الله أكبر في قضائه وقدره، قضاؤه فوق كل أحد، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أحمد الله في السراء والضراء. المعنى الرابع، الله أكبر في شرعه، فشرعه وحكمه وأمره أعلى وأكبر وأحسن من كل حكم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتكبروا الله. ولهذا الله تعالى قال لتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم هذا الدين والإسلام، فتكبر الله تعالى لما تستشعر عظمة الإسلام. ثم المعنى الأخير الخامس، وهو المقصود من كل هذه المعاني، وهو أن الله أكبر يعني هو المعبود الأكبر وحده جل وعلا، فلا إله إلا الله. تكبر الله تعالى يعني في ألوهيته وأنه المعبود الحق وحده جل وعلا، الله أكبر، فلا أعبد إلا الله ولا يتعلق قلبي إلا بالله، الله أكبر هو المحبوب الأكبر، فتسقط كل محبوبات الدنيا، تسقط كل هموم الدنيا، لأن الله أكبر من كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا لا يشبع القلب من تكبير الله وذكره جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا التكبير المستمر الإخوة لا شك أن له أثر كبير على قلب العبد، فهذا التكبير يصفي قلبك من كل ما سوى الله، يخرج من قلبك كل ما سوى الله، فيجعل حقا في قلبك أن الله أكبر من كل شيء. هذا له أثر على صلاتك، إذا قلت بعد ذلك في الصلاة الله أكبر ستقولها من قلبك حقا، الله أكبر من كل شيء، ستخشع في صلاتك. وهكذا سيؤثر هذا في ذكرك لله، في تلاوتك للقرآن، في قيامك لليل، الله أكبر. كيف هذا الإله الأكبر ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه في ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فاستجيب له، ثم أنت تنام في هذا الوقت المبارك، الله أكبر. وهكذا تعظم الله وتكبر الله من قلبك وبلسانك، فتملأ وقتك في هذه الأيام بالتكبير. والتكبير الإخوة كما عرفنا يكون في كل وقت، وإذا جاء يوم عرفة يزداد التكبير، فيكبر المسلمون دبر الصلوات، يرفعون أصواتهم بالتكبير بعد الصلاة، كما قال إبراهيم النخعي كانوا يكبرون دبر الصلاة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، يكون التكبير في كل وقت وكذلك دبر الصلوات. ثم مع حرص المسلم على المستحبات في هذه الأيام، المنافسة في الخيرات، لا ينسى الحفاظ على الواجبات. يعني أحب شيء عند الله في هذه الأيام الصلوات الخمس، أن تحرص عليها، تحافظ عليها، تبكر لها، تحافظ على خشوعها، فتكثر من الصلاة، السنن الرواتب، صلاة الضحى، صلاة الليل. الله تعالى أقسم بليالي هذه الأيام، قال والفجر وليال عشر، يعني العشر من ذي الحجة. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر يجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه، وكان يقول لا تطفئوا سرجكم في هذه الأيام، في هذه الليالي، ويقوم الليل. فيكثر المسلم من الصلاة، يكثر من الصيام، إذا استطاع أن يصومها كلها فهذا طيب، طبعا يفطر يوم العيد، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، يعني هذه الأيام 9 يصومها، وهذا يدخل في عموم الحديث في فضلها، فيصوم هذه الأيام، يقوم لياليها، يكثر فيها من ذكر الله وتكبيره، يتصدق ويحسن إلى الناس، يبر والديه، يحسن إلى عباد الله، فهذا هو الذي يحبه الله في هذه الأيام. علينا الإخوة أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا، وقد أحب أن نقترب إليه، أحب أن ننافس في الخيرات وأن نعمل الصالحات، فكيف لا نحب ما يحب جل وعلا؟ كيف لا نحرص على ما يحب جل وعلا؟ فعلينا أن نبادر الإخوة في هذه الأيام. ودائما يستعين المسلم بربه جل وعلا، دائما يستشعر أولا وآخرا أن التوفيق بيد الله، فيسأل الله تعالى أن يوفقه في هذه الأيام. تضرع إلى الله في سجودك، في آخر الليل أن تكون من عباد الله المقربين، ومما يحث المسلم على المنافسة في الخيرات لما يرى إخوانه الحجيج قد سافروا إلى بيت الله ولبوا دعوة الله، يلبون ويعظمون الله، وأنت ما تيسر لك أن تذهب، لكن فضل الله أوسع وأكبر. سبحان الله، هذا من رحمة الله ولطف بعباده، ما جعل التقرب إليه يرجع إلى أعمال لا يستطيعها كثير من الناس، لا، القرب من الله متاح ومهيئ لكل مسلم، فقير، غني، عند مال، ما عند مال، يستطيع أن يحج، ما يستطيع أن يحج، ما يحول بينك وبين الله شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا من قام في قلبه الشوق للقاء الله والصدق مع الله، وتمنى أن يذهب إلى بيت الله لكن ما قدر له، لكن يعلم الله في قلبه الحرقة والشوق العظيم لذلك، فاجتهد في هذه الأيام، لا تدري ربما يكون أعظم أجراً عند الله من كثير من الحجاج، ربما يكون أقرب إلى الله من كثير من الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك تذكر بعض الصحابة الذين بكوا لما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، كما قال تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما استطاعوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بقوا في المدينة، ما عندهم ما يركبون عليه ويذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع من غزوة تبوك قال للصحابة رضي الله عنهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. تعجب الصحابة، قالوا: وهم بالمدينة؟ كيف هم معنا وهم جالسون في المدينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. ما دام أنه معذور وفي قلبه شوق لهذه الطاعة يحترق قلبه عليها وصادق مع الله، فالله تعالى يجعله كمن أدى هذه الطاعة، حتى ما قال لهم مثل أجركم، لا، قال: إلا وهم معكم. الله أكبر. كما قال القائل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا، لكن بشرط أن يكون في القلب صدق مع الله، ثم يظهر هذا على الجوارح ببذل الجهد. ما عند الله ما ينال بالراحة والكسل، لابد من بذل الجهد. وذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن بعض الحجيج أخذته غفوة عشية عرفة، وإذا به يرى في المنام أهل الموقف في عرفة وهم يدعون الله، فقيل: من السابق من هؤلاء؟ وإذا برجل لم يحج، إذا برجل من غير أهل الموقف هو السابق يوم عرفة. سبحان الله، ما ذلك على الله بعزيز؟ ممكن يكون واحد من عباد الله السابقين المقربين ما كتب له أن يحج، لكن اجتهد في طاعة الله وفي عبادته، وفقه الله تعالى لحسن عبادته، يقوم الليالي ويصوم الأيام ويتضرع إلى الله ويدعو ويكبر الله ويذكر الله، فربما كان أفضل الناس عند الله في هذا الموسم من الحجيج وغير الحجيج، ما تدري، فضل الله تعالى واسع. فهذا الإخوة يجعلنا نقبل على الله إقبالا صادقا، نستعين بالله أولا وآخرا، فنسأل الله تعالى أن وفقنا لطاعته، نسأل الله تعالى أن وفقنا لما يحب ويرضى، و خاصة يوم عرفة الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. هذه المباهاة نعم للحجيج، لكن لا يمنع أن يباهي الله تعالى بعبد انكسر لله وأخبت لله، يراه الله تعالى في خلوته وهو مشتاق أن يكون مع الحجيج، لكن ما قدر له ذلك فما تدري، الله تعالى يفرح به ويباهي به ملائكته. فرحمة الله واسعة وفضله عظيم، ورحمات الله تعالى وفضله وإحسانه تتنزل على الحجيج وغير الحجيج. فعلينا أن نقبل على الله في هذه الأيام، ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى وفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ويرحمنا. وبقي أن نتكلم عن الأضحية التي تكون في ختام هذه الأيام في يوم عيد الأضحى، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لأعمال الخير والبر، نتكلم عنها إن شاء الله غدا بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.